أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعثه ربه بالهدى، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
والتمسك بحبل الله عز وجل وعدم التفرق
وأنه لا يمكن أن يكون للمؤمنين اجتماع واعتصام إلا على حبل الله عز وجل، ولن تجمعهم رابطة سوى رابطة الإيمان وقوة الإسلام. فالآيات تؤكد كل هذا. ثم أمرهم الله عز وجل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير. وجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في سياق هذه الآيات، في سياق الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق، هو من أوضح الدلائل على أنه هو السبيل للاجتماع، وأن الأمة لا تكون متماسكة ولا تكون محافظة على دينها إلا حينما يقوم فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترتفع رايته وتعلو أعلامه. إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائما في الأمة فإنها ستكون مستمسكة محافظة، أما إذا تركته فإن سبيلها إلى الهلاك والدمار. يؤكد هذا آيات كثيرة كما سنرى إن شاء الله في الآية التي بين يدينا. على سبيل المثال قوله تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فهؤلاء هم المستحقون لنصر الله. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ذكرنا بالأمس هو من أعظم أركان الملة، بل هو السياج الذي يحفظ به الدين، وتبقى أعلام الإسلام ظاهرة، لأنه إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اندرست معالم الدين وتلاشت وانحلت، لأنه تنشأ الناشئة. وطبيعة سنة الله عز وجل أنها إن لم تكن محاضرة فإن السنون تغير، فإن السنين تغير، لكن بقاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو الأمر بأوامر الإسلام والنهي عن نواهيه تبقى على مدين ظاهرة، أما إذا ترك فإنها تتلاشى. وخير شاهد على ذلك ما ترونه في كثير من ديار المسلمين من اختفاء كثير من أحكام الإسلام ومعالمه، حتى إن الناشئة لا تعرف شيئا ولا تظن أن هذا من الدين، وإنما طرت الانحرافات وفشت كثير من الاتجاهات المخالفة للإسلام سواء في الأصول أو في الفروع. وما ذلك إلا لأن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضعف جانبه إن لم يكن قد أوصد في كثير من بلاد المسلمين. ولهذا قال سبحانه في الآية السابقة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهذا طلب من الله عز وجل على جهة الإلزام والإيجاب كما فصلنا بالأمس. في هذه الآيات: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الله عز وجل يخبر أن هذه الأمة هي خير الأمم وأنها أفضلها وأكرمها على الله عز وجل، مع العلم بأنه لا يعظم عند الله ولا يكرم عند الله إلا من كان مستمسكا بالإيمان والتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالخيرية لهذه الأمة ليس لأنها جاءت في هذا الوقت، وليس لأنهم من العرب أو لأنهم من غير العرب، وإنما لما خصهم الله به عز وجل من مزايا ما داموا مستمسكين بها. أما إن لم يكن كذلك فإن الله عز وجل يقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. فليس بين الله وبين خلقه نسب، وإنما الإيمان والتقوى. فمن استقام على أمر الله فهو ولي الله وهو المنصور من عند الله، ومن لا فلا، سنة الله عز وجل. ولهذا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه هي أسباب الخيرية، بل هذه هي أركانها. إذا ضعفت أو تلاشت تخلفت الخيرية. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم وأفضلها وأكرمها على الله، وهم أمة الوسط، وهم شهداء على الناس يوم القيامة، وشهداء مع الأنبياء على أممهم ما داموا مستقيمين. أما من انحرف منهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر يوم القيامة أن أناسا من أمته يزادون عن الحوض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي أمتي أمتي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا. فالصلة بين عبد وبين ربه، والصلة بين هذه الأمة وبين ربها هي الإيمان والتقوى. فهذه الأركان الثلاثة أسباب الخيرية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. ذكرنا بالأمس أن الأمر بالمعروف المراد بالمعروف كل ما أمر به الإسلام، فكل أوامر الإسلام هي المقصودة بالمعروف، والمنكر هو كل ما نهى عنه الإسلام. وتؤمنون بالله. لعلك تلاحظ أنه جعل الإيمان بالله بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يقل تؤمنون بالله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، مما يدل على أن الإيمان بالله سياجه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالإيمان لا يحفظ، إيمان الأمة لا يحفظ إلا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. وشاهد ذلك آيات كثيرة، أن من أخص خصائص المؤمنين أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ومن أخص أولياء الله المستحقين نصر الله أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ومن أخص خصائص الدعوة المحمدية أنها قائمة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مثلا في قوله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله الله عز وجل حكيم. فأخص خصائص المؤمنين أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وفي المقابل المنافقون على عهد بالتمام، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فالتقاعس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى النفاق نسأل الله السلامة، والاستمساك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ به هو من أظهر صفات المؤمنين. في قوله سبحانه بوصف محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فمن أخص خصائص الدعوة المحمدية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على الرغم من أنه موجود في الأمم السابقة ولكنهم تركوا وأهملوا فحاق بهم عذاب الله. ولهذا قال الله عز وجل في أهل الكتاب كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، بينما قال في الصالحين من أهل الكتاب كما تأتي في الآية التالية ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالمستمسكون من أهل الكتاب يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأسباب العذاب الذي أحاط بأهل الكتاب أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. وكذلك أيضا أخبر الله عز وجل في قصة أصحاب السبت أن الله عز وجل أنجى الذين ينهون عن السوء، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا في عذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وأخبر أيضا في عموم الأمم السابقة الهالكة في قوله سبحانه فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو السياج الذي يحفظ به الإيمان وتحفظ به بيضة الدين ويكون به الأمن من عذاب الله عز وجل. وكثيرا ما يكون التأكيد عن النهي عن السوء والنهي عن المنكر، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته، وهو إشارة إلى أن الخير أكثر وأن الأصل هو المباح والحلال والمعروف والخير، وإنما المنكرات هي القليلة، ولهذا كان اللازم هو النهي عنها. إذا نهي عن المنكر غالبا المتبقي هو المعروف، لأنه كما قلنا بالأمس في مفهوم الخير أنه ما أمر به أو ما لم يكن متعارضا مع الشريعة كأمور الدنيا وما تصلح به الدنيا وما يصلح به أمور المعاش، فهذا كله من الخير. وذكرنا بقوله تعالى في وصف المؤمنين وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فكأنه جعل المؤمنين فرقتين، فرقة تضرب في الأرض تبتغي فضل الله على معنى جميع وجوه التجارات المشروعة، والفرقة الأخرى التي تقاتل، فكأن الأمة محتاجة إلى هاتين الفئتين وكأنهما على قدم واحد في الثواب، الذين يبتغون من فضل الله لحاجة الأمة إلى هذا والذين يقاتلون في سبيل الله ليدرأوا عن الأمة كيد أعدائها. ولهذا كان كثيرا التأكيد على النهي وذكر أكثر من أن يكون مقرونا بالأمر بالمعروف، لأنه إذا صدقت الأمة في إزالة المنكرات فلن يبقى إلا الخير. وهذا يدل أيضا على أن المنكرات هي قليلة بينما الأغلب هو الخير، ولعلى في قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فالمنهيات لابد أن تترك بكل وليس فيها أنصار حدود، بينما الأمور الأوامر منوطة بالاستطاعة، تأتي ما استطعت، صلي قائما فإذا تثبت قاعدا فإذا تثبت على جنب وهكذا، بينما النهي لابد أن تكف وليس فيه حلول وسط وليس فيه انتهي ما استطعت، لا لابد أن تنتهي بالكلية. ولهذا كان التأكيد على النهي وبخاصة في ما تقدم من آيات كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا فأنجينا الذين ينهون عن السوء إلا قليلا ممن أنجينا منهم، مما يدل على، وكذلك في قول شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فإذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أخف خصائص المؤمنين، وهو من أخف خصائص الدعوة المحمدية. كذلك أيضا الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو سبب من أسباب النصر، لأنه إذا كان هو الحافظ للدين ولا ينصر الله عز وجل إلا من ينصره، ولا ينصر الله إلا المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولا تكتمل صفات الإيمان بل ولا يحب الإيمان إلا بالمعروف ما يحبك، ولهذا قال ولا ينصر أن الله من ينصره إن الله قوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فلا بد من هذا. إذا كان الأمر كذلك وكانت هذه هي المنزلة العظيمة لهذا الركن من أركان الملة، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فنذكر شيئا من آدابه وأحكامه كما وعدنا بالأمس. الأمر المعروف النهي عن المنكر له آداب كما أن له آثارا في الأمة وفي المجتمع، لعلنا أشرنا إليها إشارات قد تكون ظاهرة فيما مضى لكننا نبرزها بروزا ظاهرا إن شاء الله. فمن آداب الأمر المعروف النهي عن المنكر أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر رفيقا، يعني عليه بالرفق والشفقة. والمهم في هذا وبخاصة وإن كانت الدعوة مطلوبة من كل مسلم، ولكن بعض الناس جزاهم الله خيرا يكون عندهم من القوة وهذا أمر محمود، وعندهم من الشعور الإيماني القوي الذي يدعوهم إلى أن لا شك يمتعرون ويظهر هذا الامتعاض عليهم مما يرونه من منكرات إما في المجتمع أو في بعض إخوانهم، وهذا لا شك أنه شأن كل مسلم قد عمر الله قلبه بالإيمان، ولهذا جاء في الحديث فإن لم يكن في قلبه وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. ولكن الذي ينبغي أن يكون الآمر المعروف والناهي عن المنكر شفوقا رفيقا، على معنى كأنه ينظر إلى أن هؤلاء الناس يقعون في هلكة وهو يريد أن ينقذهم، كما لو رأيت أولادك أو رأيت طفلا صغيرا يريد أن يضع يده في النار أو متجه إلى النار أو متجه إلى نهر أو متجه إلى بئر يمكن أن يقع فيها، كيف يكون حنونك وشفقتك وإشفاقك؟ هذا هكذا ينبغي أن يكون الآمن معروفا لها المكر، لا أن يكون فيه غلظة كأنها تدل على استحقار يعني المعاصي والاستعلاء أو إعجاب بالنفس أو الزراء الواقع في المعاصي. لا شك أن الإنسان يبغض المعصية ويبغض على، لكنه يشفق عليه، يخشى عليه من النار، يخشى عليه من عذاب الله، يخشى على الأمة أن يحيط بها عذاب الله. فإذا ما استشعر الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر هذا الأمر، ورأى أنه مصلح وأنه شفوق على أهل الأمة وأنه يخشى عليها أن يحيط بها عذاب الله، حينئذ تتغير نظرته للناس، بل لعله يوشك أن يبكي حينما يرى منكرا في الأمة أو منكرا في أخيه أو في قريبه أو في محبه. وليس الموضوع موضوع غلظة وشدة والزراء، أما القوة في الحق فمعلوم أنها مطلوبة، لكن الزراء والاحتقار للناس بما فيهم المعاصي هذا قد يكون أثره سيئا في الدعوة. ولهذا من أهم ما ينبغي أن يتحلى به أصحاب الدعوة الحق والشفقة، وكما قال سفيان رحمه الله ينبغي أن يكون الأمر معروف والنهي عن المنكر رفيقا فيما يأمر، رفيقا فيما ينهى، عادلا فيما يأمر، عادلا فيما ينهى، عالما فيما يأمر، عالما فيما ينهى. كذلك أيضا مما ينبغي في هذا الباب الصبر والاحتساب، فإن هذا باب عظيم. والناس يكون لها ردود فعل أحيانا قوية وأحيانا تغلب الإنسان نفسه أو هواه، فحينما يأتيه المصلح أو يأتيه المحتسب فيوجهه ينبهه قد يسمع منه كلاما شديدا وقد يسمع منه ما يكرهه، ولكن عليه أن يتحلى بالصبر لأنه متاب. وهذه طريقة الأنبياء، محمد صلى الله عليه وسلم ما يخص خصائصه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فمن سلك هذا المسلك فقد سلك آثار الأنبياء. ومعلوم ما أمر به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الصبر الجميل، فالصبر يجب أن يتحلى به المشتغلون بالدعوة والاحتساب. من الأداب كذلك أن يكون المنكر موجودا، والإنسان لا ينكر المنكر غير موجود، على معنى أن يكون المنكر ظاهر وموجود. المنكر المستور هذا لا ينكر إلا إذا ظهر ما يدل عليه، كما لو ظهرت رائحة خمر أو سمع مثلا غناء أو أشياء تدل على الفجور، فهذا ينكر بالطريقة المناسبة. لكن إذا لم يظهر فلا يتتبع الناس في عوراتهم ولا في مستور بيوتهم، وإنما الذي ينكر هو المنكر الظاهر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، والمعصية إذا كانت مستورة لا تظهر إلا صاحبها. وكذلك أيضا ينبغي أن يستر على من يراه في منكر قدر الإمكان، يستر عليه، أنكر عليه وأخبره ونبهه ولا تسب عليه ولا تفضحه. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذان الذي جاء يخبر عن ماعز الذي وقع في الزنا، قال هلا سترته بثوبك؟ فإكرمك ليس يكون بالضرورة بأن يرفع في ولاة الأمور، لا، إنما تنكره على معنى أنك تنبه إلى أن هذا لا يجوز ثم تسعى في إصلاح هذا الرجل. إلا إذا كان معروفا بالفسق، ذكر الإمام أحمد وغيره أنه إذا كان معروفا بالفسق وتكرر هذا منه فإن هذا إبقاؤه على هذا النحو قد يكون. لا حرمة له، ولا بد أن ينكر عليه بما يناسب. لكن عموم أفراد الناس الذين يعني وقعوا في منكر مثلا ورؤي هذا المنكر وشريك فإنه ينكر، لكن يفعل الإنسان في صدق الإمكان. كذلك أيضا ما ينبغي أن ينكر المنكر ولو كان في حق فاعله ليس بمحرم ولكنه منكر بالشريعة. مثلا الصبيان والمجانين هؤلاء غير مكلفين، لكنك لو رأيت صبيا يشرب خمرا فلا بد أن تنكر عليه، على الرغم أنه غير مكلف، على معنى أنه لا يخاطب بحرمة ولا بوجوب، إنما الحرمة والوجوب يخاطب بها البالغون المكلفون العقلاء البالغون. لكنك لو رأيت صبيا مثلا يسب أو يشتم أو يشرب خمرا فلا بد من الإنكار، لأنه منكر في الشريعة، وإن كان في حق هذا ليس منكر لأنه ليس مخاطبا خطاب الوجوب. وإنه وكذلك لو رأيت مجنونا يشرب خمرا أو يعتدي فإن هذا منكر فلا بد من إنكاره. كذلك أيضا من الأمور المتعلقة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر هو أنه يجب أن يعلم أنه كما أشرنا في ثاني الحديث كما قلت وهو سنبرزها أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقوم به معالم الدين وتظهر فيه أركان الملة ورايات الحق، لأن تحدث الناس قضايا وتتجدد في أمورهم في حياتهم أمور ويحدث تطورات وتأتي عادات وتختفي أمور، بعضها يكون موافقا للشريعة وبعضها يكون مخالفا لها. فإذا لم يكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائما فإنه مع الزمن تندرس وتمحي معالم الشريعة. فمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه يحفظ معالم الشريعة، ولهذا معلوم أن مرور 1400 سنة على الهجرة النبوية هذا كثير جدا، ومع هذا معالم الإسلام ظاهرة وباقية. بسبب ماذا؟ بسبب القيام بهذا الأمر وجلائه مع حفظ الله عز وجل الذي تكفل به لهذا الدين. ولكن من وسائله أن يكون الأمر معروفا لا ينكر قائما، بينما لو تنظر في حضارات الأمم السابقة لا يستبقي منها شيء أبدا، تندرج العادات والتقاليد وتأتي تقاليد حتى شكل اللباس ورئتي يختلف ما بين جيل إلى جيل، وهذا أمر معروف. هو معلوم أن هذه أمور ممكن أن تفهم منها كيف أن الأمم تتغير وكيف أن الحياة تتجدد وتتطور، وهذا كله لا شيء فيه أن تتغير الأمور ما دام أنها لا تمس جوهر الشريعة ولا تحل حراما ولا تحرم حلالا، فهذا لا مانع. يتغير راية الناس، يتغير لباس الناس، يتغير طريقة تعامل الناس، يتغير تختلف. لكن لو شمل هذا أحكام الإسلام لانفردت الشريعة، ولكن حينما يبين أهل الحق الحق ويقوم العلماء بوظيفتهم ويقوم الدعاة بمهمتهم تبقى الشريعة وتبقى أركانها ومعالمها ظاهرة، والحق يستمر حقا والباطل باطلا. أما إذا ضعف هذا الجانب فحينئذ تنعكس السؤال، وقد يكون المنكر معروفا والمعروف منكرا. لماذا؟ لأن الناس لا يعرفون إلا ما عرفوا، ولهذا تجد في كثير من ديار الإسلام عادات سائلة قد تكون مخالفة للإسلام، وأمور كانت فيهم من أخلاق الإسلام من ذرائعها. ولهذا تلاحظ في بعض العادات، وبخاصة قد يكون في القرى المحدودة أو في البادية أو في المجتمع غير المفتوح كما يقولون، يكون التمسك بالتقاليد أشد، ولهذا قد يكون عندهم من العنف في التمسك بها بحيث أنهم يعني يحرمون خيرا كثيرا. أما إن كان مخالفا للدين فهذا لابد من نبذها، أما إذا كانت غير مخالفة وهي قد يكون فيها تشديد على النفس فهذه ينبغي النظر فيها. المهم هو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم أيضا معالمه أنه يحفظ الدين، ويبقى المعروف معروفا ويبقى المنكر منكرا، ولا تنعكس ولا تنقلب الآية. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان ينقلب المعروف منكرا ومنكر معروف، نسأل الله السلامة، بسبب التقصير بهذه المهمة. وكذلك القلب إذا انتكس نسأل الله السلامة حتى لا يعرف معروفا ولا ينكره منكرا كما في خبر حذيفة. هذا في الجملة بعض أمور تتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وسيأتي في الحديث عن الآيات المشابهة إن شاء الله ما نذكره مما يناسب المقام ومما تدل عليه تلك الآيات بخصوصها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر المعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. الإيمان بالله معلوم أنه هو الأمر المهم، والأمر المعروف والنهي عن المنكر تابع له. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو التابع، ولكنه هو السياج والإطار الذي يحافظ على الإيمان بالله. والمراد بالإيمان الإيمان بالله الإيمان بجميع الأشياء التي أمر المؤمن بأن يؤمن بها، لأنها كلها تابعة للإيمان بالله. الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالكتب، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالملائكة وسائر الأنبياء، كل هذا تابع للإيمان بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. هو هذا يدل على أن أهل الكتاب لم يؤمنوا إلا قليلا منهم، وأنهم لو آمنوا لكان خيرا لهم مما هم فيه من تفرق وتشتت وما أصابهم وأوبه من ذلة كما ستدل الآية. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فيهم مؤمنون وفيهم من استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أكثرهم فاسقون. لن يضروكم إلا أذى. أخبر الله عز وجل أن أهل الكتاب لن يسكتوا ولن ينزلوا عن الحرص على الإضرار بالمؤمنين. إن استطاعوا أن يردوهم كافرين فهذا مرادهم، وإلا سوف يسعون فيه دائما. ولكن الله عز وجل أخبر أنهم لن يضروكم إلا أذى. الأذى في القرآن الكريم وتتبع في كثير من آياته نلاحظ أنه يبدو والله أعلم أنه في يعبر عنه بالأمور المحتملة التي يمكن احتمالها، وغالبا قد تكون باللسان كجريح لساني أو نحو ذلك. ولهذا قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالأذى محتمل، والأذى قد يكون لساني، و فمن هنا قال سبحانه لا يضركم إلا أذى. فهذا الضرر اللاحق من الكتاب هو محتمل، وقد يكون لسانيا أكثر منه من أي شيء آخر. ولهذا لا تكترثوا بما يحاول أن يضروكم به أهل الكتاب، لن يضروكم إلا أذى. أما أكثر من ذلك فليس عندهم قدرة ولا يستطيعون. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. أخبر الله عز وجل هنا وفي آية أخرى أن الكتاب ليس عندهم القدرة على القتال والمواجهة، وفيهم من الجبل وقد ضربت عليهم الذلة والمسكنة ما يشهد له تاريخهم، وبخاصة اليهود. وقد ذكر الله عز وجل ذلك عنهم في أكثر من يوم خاصة في سورة الحشر، وظنوا أنهم مانعتهم صنم من الله. فهم لا يقاتلون مواجهة هكذا بأمور مكشوفة، إما من وراء جدر أو في قرى محصنة كما أخبر الله عز وجل. والغريب أن هذا حتى في العهد الحاضر، على الرغم من ما حاولوا أن يتسلحوا به من أسلحة فتاكة ومن تطوير كما يقال، لكنهم لا يستمرون في هذا أكثر من أيام معدودة، لأنهم ليس عندهم القدرة على المواجهة الطويلة أبدا. وذلك حتى يعني كما تقرؤون ونقرأ في الكتابات المعاصرة وفي وسائل الإعلام صعب وغيرها أنه لا يستطيع اليهود ولا يريدون أن يكون هناك حرب طويلة أبدا، لابد أن تنتهي في أيام. وحتى على حسب ما نقرأ ونسمع حتى في هذه الانتفاضة المباركة إن شاء الله أقلقتهم وأزعجتهم أشياء فوق التصور، خوفا ورعبا وخسارة مالية واقتصادية إلى ما لا يتصور، بخاصة من يتابع ويقرأ يدري أشياء كثيرة. وحتى تغيرت لهجة الحديث حتى من اليهود أنفسهم في موضوع فلسطين وقضية فلسطينية، وصاروا حتى يتحدثون عن سلام وممكن المفاوضة وانتهي إلى حد يعني من يتابع منكم في ضعافة الأمس، وغير الأمس كان نفس وزير الخارجية اليهودي في وجوده مع الموجودين في الأمم المتحدة تكلم بشيء من هذا لم يكن يتكلم به من قبل، على الرغم من الذين قاموا في وجوده بحجارة وما شابه. فهم ضربت عليهم الذلة وضربت عليهم المسكنة، وفيه من الجبن وفيه من الخوف. وذكر الله عز وجل ذلك عنه في تاريخهم الماضي وهذا مستمرون. نعم، ألا تلاحظون حينما طلب موسى عليه السلام منهم أن يدخلوا الأرض المقدسة قالوا إذا ما أنت ربك فقاتلا إنها هنا قاعدة إن فيها قوم جبارين وإن لنا هنا حتى خذوه ما ذهبوا يقاتلون. والله عز وجل أخبر عنهم أيضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر فأسهم بينهم شريك احسبهم جميعا وقلوبهم شتى لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله فهم جبناء ولا يستطيعون المواجهة بالحروب الطويلة ولكن بقاءهم في فلسطين وليبيا وفي هذه البقعة من ديار الإسلام لحكمة يريدها الله عز وجل وهي نزل لقوة فيهم لكنه ضعف في المسلمين وهذا حق وهذا هو الذي يجب أن يقال. ولهذا حينما يقول نحن مسلمين ونحن على الحق فلماذا ينتصر اليهود مع ذلك نقول فتش نفسك في قضية الإيمان وقضية الاستمساك وإلا وعد الله حق ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وكان حقا علينا نصر المؤمنين إن تنصر الله ينصرك كيف عند قوله تعالى إن تنصر الله ينصرك بما يكون نصر الله يكون بالقيام بأمره والابتعاد عن نهي وإقامة شرعه إذا كان كذلك فالعاقبة للمتقين أما أوضاع المسلمين فهي معروفة فهو ليس قوة في الكفار واليهود وإنما هو ضعف في المسلمين إضافة إلى أن الله عز وجل له سنن لا بد من الأخذ بها ومن أظهر السنن لا شك التمسك بالإيمان والاتحاد والاجتماع أما التفرق فهو سبيل المشي وذهاب الريح كما قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم بينما الحاصل في كثير من لقاء المسلمين هو النزاع والفشل فتفرقت أمورهم وهذا هو مراد الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم يريدون أن يوقع التفريق بين المؤمنين لن يضروكم إلا أذى وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا تنصرون ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا فهم أذلة وذليلون والمسكنة مضربة عليهم كذلك إلا بحبل من الله وحبل من الناس سبق معنا تفسير معنى الحبل في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله فقلنا إنه يفسر بالعهد ويفسر بالقرآن هنا مراد به العهد إلا بحبل من الله يعني بعهد من الله وحبل الناس أيضا عهد من الناس فالمراد هذا والله أعلم ما تجي من معاهدات سواء كانوا كأهل ذمة مثلا أو كان ما يجي من معاهدات يبرمها المسلمون مع الكفار فإن هذه يعني تكون سبيلا لي حسب ما اتفق عليه إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وقد يكون أيضا الحبل من الله على معنى الاستمساك بسنن الله فملاحظ أن اليهود أكثر تكاتفا من المسلمين ولا يجب أن يعرف وقد يكون أيضا أكثر صدقا في قضيتهم وأكثر استمساكا بباطلهم من المؤمنين في حقهم فهذه كلها من سنن الله التي من سار عليها غالبا يحقق ما يريد ومع هذا كله نقول إن الأمر ومع هذا كله نقول إن الأمر لا يعدو أن يكون ليس قوة فيهم وإنما هو ضعف في المسلمين وباءوا بغضب من الله أخبر الله عز وجل أنه قد غضب عليه وقد دل على ذلك آيات كثيرة كان اليهود خاصة والكتاب عموما، قد غضب الله عليهم ولعنهم في أكثر من آية، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، يعني هي بمعنى الذلة، المسكنة بمعنى الذلة. ومن سمي المسكين مسكينا لأنه يخلد إلى السكون، لأنه ليس عنده ما يواجه به، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كل هذا بسبب عصيانهم واعتدائهم ومخالفة لأمر الله، أول الأمر وأهم والكفر بالله عز وجل صلى الله عليه وسلم، ثم قتلهم الأنبياء. فالله عز وجل سجل على أهل الكتاب عموما وعلى اليهود على الخصوص بأنهم يقتلون الأنبياء في أكثر من آية، والخطاب إن كان يشمل وهو شامل لا شك الكتاب المعاصرين سواء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفيما بعده، بينما قتل الأنبياء كان في آبائهم وأسلافهم، ولكن الحكم واحد لأنهم راضون عن أفعالهم ومعتدون بهم ومستمسكون بنهجهم، فالحكم واحد والعقوبة واحدة والراوي كالفاعل. ويقتل الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، وهذا كله بسبب عصيانهم وبسبب اعتدائهم، يعني اعتدائهم حل الله عز وجل، فكل أفعالهم اعتداء وكلها ظلم، لأنهم في كل ذلك خالفوا أمر الله عز وجل وخالفوا نهجه، فحاق بهم ما حاق. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، ويبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ملك لنا بموجب الحكم، فما حكم الشرع في ذلك؟ هل لنا البيع؟ هذا اعرضوه على القاضي فهو الذي ينظر في ذلك إن شاء الله. ما حكم ذلك الصلاة؟ الصلاة هي أهم فرائض الإسلام بعد الشهادتين، وهي أكثر الفرائض ذكرا في كتاب الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وقالوا في قوله تعالى: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا قالوا هي الصلاة. وقد يتفق هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. ويقول أيضا: ليس بين الرجل وبين الرجل وبين الكفر أو بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. فالأمر خطير، وذهب بعض أهل العلم المحققين إلى أن ثالث الصلاة كافر، وإن لم يجحد وجوبها بل كان مجرد كسل وتهاون، فإن هذا كافر عند قول هؤلاء من أهل العلم، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله في مذهبه على أن ذلك الصلاة كافر، وأنه يقتل مرتدا إذا لم يتب بعد الاستتابة، وهو مذهب أهل الحديث. وعبد الله بن شقيق يقول: ما رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركوا الكفر سوى الصلاة. فكان ينبغي عند الصحابة أنهم يرون أن ذلك الصلاة كافر، مما يدل على عظمها وخطر شأنها. ويترتب على القول بكفر تارك الصلاة أنه إذا مات لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم، ولا يرثه أقاربه المسلمون لأنه مرتد نسأل الله السلامة. وذهب آخرون ومذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه لا يكفر ما دام أنه لم يشهد وجوبها، وإنما هو عاصي ومرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وأنه لا بد أن يستتب فإن تاب وإلا قتل، فهم يرون قتله لكنه يقتل حتى لا كفرا كما يقتل الزاني المحصن كما يقتل القاتل القصاصي. وعلى كل حال أنا مخضر جدا وأهم أمري الدين والصلاة، من ضيعها فهو لما سواها أضيع. هل يجوز للمسلم أن ينكح كتابية؟ نعم الأفضل لم يجوز أن ينكح المسلم كتابية، ولكن الأولى هو الاقتفاء على المسلمة لما في هذا من خير في التربية والمحافظة على الأولاد، وأيضا إرهاب نساء المسلمين فهو أولى، لكن لو تزوج فإن الزواج صحيح. ما هو سبب نزول سورة الكوثر؟ ورد في نزولها أن بعض الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يولد له وأنه أبتر يعني مقبورا، فأنزل الله عز وجل إن أعطيناك الكوثر رحمك الله وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. شانئك يعني هذا الذي ينال من حقك ويصفك بأنك أبتر هو الأبتر. صلاة الضحى هل هي فاتحتان وسورتان أم فاتحتان فقط؟ لا هي صلاة نافلة تقرأ فيها ما شئت بعد الفاتحة، فاتحة لا بد منها لكن بعدها تقرأ ما شئت، ولو اقتصرت على الفاتحة فالصلاة صحيحة. من قراءة الأسواق كيف يكون إنكارها وإنكار فيها؟ ذكرنا بالأمس درجات الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأن أنه في الأصل أنه فرض كفاية وأنه قد يكون فرض عين، وأن في قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه، يدل على أن المتعين أولا هو الإنكار باليد إذا أمكن، إذا كان فنه مستطيعا كمنكرات البيوت كما قلنا هذه أنت المسؤول عنها، بل حتى مثلها إذا كنت مسؤولا في مكان ما وأنت القادر على الإزالة فأنت المسؤول وعليك أن تنكر بيدك، كما لو كنت مسؤولا في مصلحة أو مسؤولا في إدارة أو في متجر أو في شركة أو مؤسسة فأنت مسؤول وقادر على الإنكار باليد. فإذا كنت قادرا على الإنكار باليد ولا ترتب على هذا منكر أكبر منه فإنك مسؤول. أما منكرات الأسواق عموما فإن كنت تستطيع أن تنكر بيدك كما لو كنت مثلا المسؤول عن الحي، كما لو كان العمدة مثلا وله سلطة أو كان أميرا أو كان واليا أو محافظا أو نحو ذلك أو من أي سلطة من السلطات، فمعلوم أن هذا لابد أن يمكن بيده. أما إذا كنت لا تملك هذا فإنك تنكر بلسانك، وإن كان بلسان عملك بالتنبيه والتوجيه والتحذير والترغيب والترهيب وذكر الأدلة وذكر العقوبات المترتبة سواء في الدنيا أو في الآخرة. ما معنى قوله تعالى واغلب عليهم؟ هذا بشأن المنافقين الكفار، يا أيها النبي شاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم، أما المؤمنون فيما بينهم فرحماء، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين.
ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب حرت عيناه على صوته وشد غضبه حتى كأنه منذ جيش. نعم هذا في أسلوب الخطابة، هذا لا شك عليه، والإنكار وكما قلنا القوة في الحق لا تعني الازدراء والاحتقار وحتى إهانة صاحب المنكر إهانة تذله وتقضي على ما عندهم الإيمان، هذا في المطلوب. أما التأديب الذي يجري فهذا مطلوب، ولولا قتل استشرى فساده فقد يرقى التأديب إلى القتل كما هو معلوم، لأن المقصود هو الإصلاح بأي وجه من الوجوه. ما هي الآداب التي تتعلق بالآمر والنهي قبل الأمر والنهي حين يقدم عليه، ووقت الأمر والنهي حين ينهى، وبعد الأمر والنهي، وما هي الآداب التي تتبع الأمر والنهي في قلبه؟ فيما يتعلق بالآداب المتعلقة بالأمر والنهي قلنا إنه يجب أن يكون صبورا وأن يكون شفوقا، و أيضا كذلك ينبغي أن يكون عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى، على معنى أن يعلم أنه منكر ويعرف أنه منكر، لأنه حين قد يأتي أمر هو ليس بمنكر فينكره لأنه لم يجده في بلده، هذا لا ينبغي، إنما يتأكد أن هذا منهي عنه. والأمر المهم الذي ذكرنا به هذا السؤال هو